بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني. قال: إذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، إلى آخر الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث قد رواه شعبة وغير واحد عن عثمان بن المغيرة فرفعوه، ورواه مسعر وسفيان عن عثمان بن المغيرة فلم يرفعاه، وقد رواه بعضهم عن مسعر فأوقفه ورفعه بعضهم، ورواه سفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة فأوقفه، ولا نعرف لأسماء بن الحكم حديثا إلا هذا. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر، وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس، فذلك قوله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير مثله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا يوسف بن حماد قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن أبا طلحة رضي الله عنهم قال: غشينا ونحن في مصفانا يوم أحد حدث أنه كان في من غشيه النعاس يومئذ، قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه والطائفة الأخرى المناقدون ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وارعبوا وأخذره للحق. قال أبو عيسى: حسن صحيح.
يعني هذا في تفسير قول الله: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، فطمأن الله عز وجل قلوبهم وأذهب الله عز وجل خوفها، فكان هذا النعاس بمثابة الأمن. يقول أبو طلحة: غشينا ونحن في مصافنا يوم أحد، يقول: وكنت في من غشيه النعاس يومئذ، وهم في الصفوف، وصرف الله عز وجل عنه الأعداء، وهذا كله من باب إنزال السكينة على قلوبهم وطمأنهم الله عز وجل بذلك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن خصيف قال حدثنا مقسم قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية: ما كان لنبي أن يغل في قطيفة حمراء افتقدت يوم بدر، فقال بعض الناس: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله: ما كان لنبي أن يغل، إلى آخر الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد روى عبد السناب بن حرب عن خصيف نحو هذا، وروى بعضهم هذا الحديث عن خصيف عن مقسم ولم يذكر فيه عن ابن عباس. قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا موسى ابن إبراهيم بن كثير الأنصاري قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قلت يا رسول الله استشهد أبي قتل يوم أحد وترك عيالا ودينا. قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحا. فقال يا عبدي تمنى علي أعطك. قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب عز وجل إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال وأنزلت هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روى عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر شيئا من هذا ولا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم. ورواه علي بن عبد الله بن المديني وغير واحد من كبار أهل الحديث هكذا عن موسى بن إبراهيم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك فأخبرنا أن أرواحهم في طير خضر تصرح في الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. فاطلع إليهم ربك إطلاعة فقال هل تستزيدون شيئا فأزيدكم؟ قالوا ربنا ما نستزيد ونحن في الجنة نصرح حيث شئنا. ثم اطلع إليهم الثانية فقال هل تستزيدون شيئا فأزيدكم؟ فلما رأوا أنهم لم يتركوا قالوا تعيد أرواحنا في أجسادنا حتى نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله. وزاد فيه وتقرئ نبينا السلام وتخبره عنا أن قد رضينا ورضي عنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال
نعم هذا في تفسير قول الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وهذا في شهيد المعركة فيه هذا الفضل العظيم وهو أن أرواحهم تكون في طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت أي حيث شاء الله عز وجل لها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. هذا فضيلة الشهادة في سبيل الله. ولهذا بذل في سبيل ذلك بذلت النفوس ودفعت الأموال وهانت النفوس على أصحابها أن تحيا في الدنيا بعيدة عن الحياة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. وكان الصحابة يتنافسون على إدراك هذه الشهادة. وإذا عاد الواحد ولم يستشهد فإنه يحزن حزنا شديدا ومنهم من ينتظر. وضابط ذلك جهاد المعركة والثاني أن يكون القتال لتكون كلمة الله العليا. أما رجل يقاتل شجاعة حمية عروبة وطنية كذا كل ذلك ليس في سبيل الله وإنما لتكون كلمة الله العليا. نعم
قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن جامع وهو ابن أبي راشد وعبد الملك بن أعين عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله يوم القيامة إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا، ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية. وقال مرة: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ومن اقتطع مال أخيه المسلم بيمين لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ومعنى قوله شجاعا أقرع يعني حيا، فهذا في تفسير قول الله عز وجل: سيفوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي أن من كان عنده مال ومن كان عنده ما تجب فيه الزكاة ثم منع ذلك عذب بما بخل به، أن يخرجه عذب به في الآخرة إن كان مالا صفحت صفائح من نار وأحبي عليها، وكما قال سبحانه وتعالى: فتقوى بها جبههم وجنوبهم وظهورهم. على قدر بقى ما تجمع، عندك مليار، عندك خمسة، عندك مليون، عندك مئة ألف، على قدر تحول إلى صفائح من نار ثم يقوى بها الجبهة والجبين والجنب. حينئذ يتمنى الواحد أن يكون مات على إيه؟ بدون ولا شيء، رصيد صفر. ماذا صنع لك مالك يا بخيل؟ وجحدت الزكاة، والله عز وجل هو الذي من عليك وطلب منك ربع العشر، يعني ولا شيء يساوي فضل الله عليك سبحانه وتعالى. أو ابن فمنع الإنسان زكاتها، فإنها تتحول كما جاء عند مسلم، تتحول هذه الإبل لتكون أثمن ما كانت وأوفر لحما وقوة، وتأتي تدوسه. عندك مئة يدوسك المئة من الأول إلى الآخر بالأظلاف وبالحافر. غنم ستأتيك، بقر سيأتيك. إذن كل ما منعته من الزكاة كل ذلك استعد به يوم القيامة. هذا معنى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وجاء في حديث أنه يمثل شجاعا أقرع، هذا بالنسبة للمال. أيضا قد يمثل شجاع أقرع ويأخذ به المزتين، يقول: أنا كنزك، يلا أنا مالك، المليارات بتاعتك والملايين، أنا كنزك. بئس هذا الكنز، بئس هذا الكنز. فالإنسان يسارع في أداء الزكاة، وللأسف ما عرف أو ما يعرف الزكاة وأنصبتها وأحكامها كثير من المسلمين. يعرفون المباريات، يعرفون أفلاما، يعرفون مسلسلات، يعرفون ميادين، لكن يعرفون الزكاة؟ يعرفون الصلاة؟ يعرفون الصيام؟ يعرفون الحج؟ يعرفون ما يجب عليهم في عقيدته؟ للأسف الشديد كثير من الناس يعزف عن ذلك ولا يتعلم أمر دين وهو جاهل به، حتى إذا جاءت الدنيا وأمر الدنيا تجده يحبكها حبكا، شغال بقى في البورصات والتجارات والمشاريع ودراسة الجدوى، يتقن ذلك جدا. حتى إذا جاء الدين قال: معلش حصلوا دكتور أو منصب، لك لو مؤاخذة أصلا أنا مش أزهري، يعني هو الأزهري يعني هو، لكنك مسلم، لكنك مسلم، لكن لو مؤاخذة ماليش دعوة، ماليش في العلم، ماليش في لو مؤاخذة واستشاري، ولا تجد عالم ذرة، ولا تجد واخذ جائزة نوبل في للسلام كما يقولون، ومع ذلك ما يعي شيئا يعني ولا يعرف شيئا عن أمر دينه. وربما إذا وقف في الصلاة وضع يده اليسرى على يده اليمنى ومسكين، مسكين ما يدري شيئا عن أمر دينه وأمر عقيدته، ومع ذلك لا يسألون. يعني سبحان الله تجد البيت اللي فيه طلبة علم كثير السؤال عن أمر الدين، وتجد البيت الذي ليس فيه شقة يعني أحد من هؤلاء ولا يعرف دينه لا يسأل. يعني في بيوت لا يكلف الواحد نفسه أن يسأل عن أمر دينه. ليه؟ لأنه عالم؟ لا، لأنه ليس عنده أسئلة يسأل؟ لا، ده محتاج المرأة محتاجة تسأل في ذهبها الذي تلبسه هل يجب عليها الزكاة ولا لا، المرأة تحتاج إلى أن تسأل عن أحكام حيضها ونفاسها وكذا، فضلا عن صلاتها وتيممها، فضلا عن زكاتها إلى غير ذلك، ومع ذلك ولا سؤال. الرجل كذلك، تجد تاجر ذهب فاتح محل أبا عن جد كما يقولون، ولم يسأل مرة كيف يتاجر في الذهب تجارة شرعية. ولهذا قل أن تجد محلا من محلات المسلمين في الذهب يتاجر صاحبها على وفق الشريعة، هذا غير موجود. روح معارض السيارات، يفتح المعارض ويفتح ويكلف نفسه ويجيب سيارات من هنا وهناك وينظم أقساط، لكن هل كلف نفسه أن يسأل عن هذا؟ ولهذا من المشاريع التي ينبغي أن احنا نقوم بها الحقيقة، وهذا في ذهني من فترة، أن احنا نعمل نشرات مختصرة بأسلوب سهل خاصة بأصحاب معارض السيارات، ونروح أصحاب المعارض السيارات السلام عليكم وعليكم السلام، خد اقرأها وخلاصتها 1 2 3 4 في البلد كان معرضين ثلاثة، خلاص أخين ثلاثة كل واحد يروح معرض ويبين. هيقولك لا، هيقولك انت بقيت تعمل ايه، هيقولك كذا، بل بتوع محلات الذهب ايضا حط كده نشرة مختصرة، واخد بالك، من عناصر مختصرة، ونبين له الصورة الشرعية في تجارته، وهكذا نمر على أصحاب التجارات. هم لا يأتون إلى المساجد، وروح لهم، لا يتعلمون نعلمهم. يعني هذه مسألة مهمة جدا الحقيقة نقوم بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون وسعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موضع سوط في الجنة لخير من الدنيا وما فيها، اقرأوا إن شئتم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال: قال ابن جريج أخبر ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان بن الحكم قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل له: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. قال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتلا: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما قد سألهم عنه، فاستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح.
فدل هذا على فضيلة الجنة، وأن موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، كما جاء ذلك في الحديث: لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت أي موضع العصا، هذا يعني إشارة إلى أي شيء صغير فأصغر موضع في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وكل شيء في الجنة خير من الدنيا وما فيها، أي مذكور في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولنصفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ما في شيء في الجنة مثل الدنيا، خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان موضع الصوت فكيف بقى بالغرف القصور والأنهار والسرر والحور العين والفتية الكثيرة، وفوق ذلك لذة النظر إلى وجه الله الكريم. الله أكبر، ما في أعظم من هذا أبدا. يشمر إليه المشمرون ويسعى إليه السعون ويتنافس إليه المتنافسون، وهي دنيا قصيرة. تعرف متى تنتهي الدنيا؟ متى؟ قد تنتهي اللحظة تأخذ نفسك ولا تخرج، أو تخرج نفسك ولا تأخذ، تطلع من الباب قد تموت، وقد تموت قاعد. يعني ما بينك وبين هذا الموعود شيء، اعتبر أنك من الأموات، اعتبر أنك الرجل الذي مات على كرسيه بالأمس، اعتبر أنك الرجل الذي نام فأراد أهله أن يوقظوه فإذا هو ميت، اعتبر نفسك أنت الرجل الذي ركبت لتسافر فمت في سيارتك، اعتبر نفسك أنت الرجل الذي أصيب بسكتته، اعتبر نفسك أي واحد من هؤلاء. فما بينك وبين هذا النعيم إلا إيه؟ إلا طرفة عين. وعليه فلابد للإنسان ألا يضيع لحظات عمره، وأن يكون عاملا بطاعة الله عز وجل دائما، حريصا على المنافسة إلى الخيرات حتى ينال هذا النعيم العظيم الذي يضع الإنسان بقى فيه النصب والتعب والحزن. خلاص ما عاد بقى لا فتن ولا صعاب ولا ابتلاءات ولا امتحانات، فيه نعيم مقيم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله. ولهذا من استحضر الجنة وعرف ما فيها وعاش بالقلب مع نعيمها هان عليه كل شيء، كما قال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومر معنا من يبذل نفسه فما جزاؤه؟ الحياة عند الله عز وجل، حتى إن الشهيد أمنيته أن يعود إلى الدنيا. لماذا؟ ليلقى الأحبة؟ لا، ليقتل مرة ثانية. سبحان الله. فلهذا كل شيء يهون في سبيل الجنة. ولهذا كان النبي يحرك الصحابة بإيه؟ لم يعد النبي الصحابة يوما ما بصك بيت أو بصك مال، إنما يحرك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالجنة. من يقتل يوم وله الجنة، من يتصدق بهذا وله الجنة، وهكذا. ما عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا الجنة، والصحابة يعلمون قدرها، ولهذا كانوا يبذلون. انظر إلى أبي الدحداح لما باع بستانه بنخلة واحدة. ليه؟ لأنها نخلة في الجنة. النخلة في الجنة بكام؟ بستانك هذا بكام يعني؟ 20,000؟ 30,000؟ طب والجنة النخلة فيها بكام؟ يبقى هذا عاقل يا اخواني ولا متهور؟ هذا عاقل، هذا عاقل. المرأة تتبرج وتكون فاتنة وتفتن الناس وتنسى الجنة لو تجلببت وتحجبت وتسترت وصلت وصامت وطلبت العلم. الرجل
يعيش في شبهات وشهوات وأموال ومناصب وكل شيء في الدنيا يتنازل عنه إلا الدنيا من أجل أن يحبر دنياه ويترك جنة عرضها السماوات والأرض. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب سورة النساء. في أسئلة؟ يقول السائل: رجل يجلس على النت طويلا ويهمل الصلاة، ربما يصلي أوقات وأوقات أخرى لا، فماذا تفعل زوجته معه وماذا إن لم يستجب؟ تنصحه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يؤدي الصلاة في وقتها، ولا يجلس الأوقات الطويلة فإن عمره مسؤول عنه؟ فإن أصر ولم يستجب وكان يضيع بعض الصلوات هددته بتركه والانفصال عنه، فإن أبى إلا هذا فلها أن تنفصل عنه وتطلب الطلاق. وليس باللازم أن تطلب المرأة الطلاق من الرجل إذا كان كافرا مثلا، أو إذا أتى بالنقد يخرج به ملك الإسلام، بل والفسق. إذا كان الرجل شرابا للخمر، إذا كان رجلا زانيا، إذا كان رجلا مستهترا بهذا، فتطلب المرأة الطلاق منه. ما الفرق بين الصوفية والأشاعرة؟ أما الصوفية فهؤلاء قوم عندهم خلل كبير في عقيدتهم، فمنهم الذي يجعل الولي أرفع من النبي ومن الرسول، ومنهم الذي ينشر هذه البدع المكفرة كالذبح والنذر والدعاء والطواف وغير ذلك من دين أبي جهل. فالصوفية دينهم قائم على هذا، دينهم قائم على مماثلة أبي جهل، إلا من رحم الله عز وجل منهم من لم يكن على دين أبي جهل فهو على دين أهل البدع غير المكفرة. وليس من الصوفية أحد يسلم إلا من رحم الله، فالصوفية دعوتهم وتركيزهم على هذا، على الخلل البين في العقيدة المخرج من الملة. فتراهم عند القبور يطوفون وينذرون ويذبحون ويدعون ويستغيثون ويخافون ويرهبون ويرجون، كل ذلك من إيه؟ من الموتى. الصوفية أيضا مصادر الاستدلال عندهم القلب عن الرب. لو فتحت أي كتاب من كتب الأصول سوف تجد مصادر الاستدلال فيها إيه؟ القرآن، السنة، إجماع، قياس، قول صحابي. ما عندهم الكلام ده، وما عندهم مصدر الاستدلال حدثني قلبي عن ربي مباشرة. الصوفية بوابة الروافض، وهم الروافض أبناء أم واحدة وأب واحد، وكفى بهذا. الصوفية ليس عندهم علم، الصوفية عندهم غلو في الأشخاص. الصوفية اجلس بقى إلى الصباح، هذا بصفة عامة. وإلا إذا أردت أن تعرف أصول الصوفية فدونك أصول الصوفية والرب، الصوفية والرسول، الصوفية والولي، الصوفية والجنة والنار، الصوفية والتربية، هذه كلها أصول تنتقد الصوفية من خلالها. الصوفية والرب، منهم الذي يقول بالحلول الاتحاد، وأن الإنسان يحل في الرب وأن الرب يحل في الإنسان، وكل واحد كما قال ابن عربي وغير أهل حلول واتحاد. الصوفية والنبي، النبي دون الولي، الصوفية والولي، الولي أرفع للي يأخذ من الله بشارة، الصوفية والعلم، فإن عندهم علم قائم على الفراسة وقائم على كذا، وعندهم علوم خاصة قالوا عنها إن الأولياء هؤلاء قد خاضوا بحرا وقف الأنبياء بسرحهم، يعني ما وصل الأنبياء إلى علم هؤلاء، ما وصل الأنبياء إلى علم هؤلاء. الصوفية والجنة والنار، الجنة والنار أما نارهم فإنها لو بثق عليها الولي لأطفأها، يطفئ النار من عظمته. وعند ابن عربي هذا العذاب عذوبة، يتحول إلى عذوبة ليصبح عذوبة لا عذابا. أما الأشاعرة فأيضا الكلام فيهم كثير، فهم في الإيمان مرجئة، وهم في القدر جبرية جبرا خفيا، وهم في الأسماء والصفات محرفة. فلا يلتفت إلى الأشاعرة من يقول بأنهم من أهل السنة، ما يعرف السنة من قال أنهم من أهل السنة، إلا إذا كان على الصلاح العام اللي هو السنة مقابل الشيعة فيكونون من هؤلاء. أما السنة يعني أصول السنة فهم يخالفون أهل السنة في أصول متعددة وليس في أصل إيه واحد. ولكن الناس يدرسون في الأزهر اليوم إن أهل السنة طائفتان، الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري، والماتريدية أتباع أبي محمد أبي منصور الماتريدي. ولهذا يقول شيخ الأزهر بأن أهل السنة والأشعار المتردين. أما الحنبلة هؤلاء المجسمة ما عرفوا إلا من 200 سنة فقط، ما عرفوا إلا من 200 سنة فقط. من الحنبلة بقى المجسمة اللي هم مين؟ حضرتكم وحضرات مشايخكم، ويابا مشايخكم إلا أن يأخذوكم إلى قبة الوسطية والاعتدال اللي هي قبة الأشعرة والمتردية عند الأزهر، ويقولون بأن هذا منارة. ونحن لا نقول هذا كلام مجاملة، هكذا يقولون، لنقول هذا كلام إنما يقولونه اعتقادا، يقولونه اعتقادا. نعم يعني هو أدخل الشعراوي يعني. هذا رجل يخلط الحق بالباطل، هذا الذي يحسبه على خير، هذا يتوسل ويرجو ما عند الأولياء، هذا الذي يحسبه على خير يرى بناء المساجد على القبور ويعتبر أن من منع من ذلك غبي، ولهذا كان يقيم دروسه في المسجد دائما. أما المشكل فقط هو ما وصف به بعض أهل السنة من أنهم صوفية السنة زي الجنيد وزي إبراهيم بن أدهم، وكانوا يقولون نحن طريقتنا مضبوطة بالكتاب والسنة وكذا، فوصفوا بأنهم يعني صوفية، صوفية الزهد وصوفية التخلي عن أمور الدنيا والانقطاع إلى العبادة والطاعة في أكثر أحوالهم، فكان يقول هؤلاء صوفية أهل الإيه؟ أهل السنة. ونحن نقول، نحن نقول أن الصوفية هذا لا مصطلح عرف، عرفه النبي ولا عرفه الصحابة، ولهذا اشتقاقه أصح اشتقاق أنه من الصوف. وإن كنت من أهل السنة فأنت من أهل السنة، ما يقال صوفي وإن ترخص به البعض. لكن لو فرضنا وسلمنا جدلا على قول البعض أنه يقول صوفية أهل السنة أنهم مقيدون بكتاب السنة لكن فقط زهاد، فحينما يكون قوم مثل هؤلاء فخلاص ماشي أما يكون قوم مثل هؤلاء. لكن الصوفية فكر، الصوفية منهج، الصوفية عقيدة، الصوفية هذا فقط. أما مسألة الزهد وكذا فعلى ما نتمسح في الصوفية، السنة فيها الزهد والسنة فيها التقلل من الدنيا، فإذا كانت طريقتك مضبوطة بالكتاب والسنة فعلامة الصوفية، فلا يقال صوفية أهل الإيه؟ السنة. أهل السنة ما عندهم صوفية. لكن لو افترضنا يعني سلمنا جدلا أن وجد أمثال الأئمة الذين ينضبطون بكتاب السنة لكن عندهم شيء من الزهد فيطلق عليهم صوفية أهل السنة أو كذا، يعني لو سلمنا هؤلاء غير موجودين الآن، هؤلاء غير موجودين الآن. ولكن أنا يعني لا أعتقد الحقيقة مسألة صوفية أهل السنة، لأن الصوفية هذا منهج معروف بفكر معروف. وأما إذا كنا نقول أهل السنة على الكتاب والسنة وهم والزاهد منهم يقال يعني صوفية أو صوفية السنة أو كذا، فنقول من أين أتت الصوفية؟ لا اشتقاقا ولا منهجا. حتى ولو قال ذلك من قال من العلماء فإنه محجوج بهذا. نعم. وعليكم السلام. يقول هناك مبلغ 80,000 جنيه من سنة في البنك الربوي تم سحبهم عليهم زيادة لا أعلمها ولا أتذكرها، والبنك إذا سألت عن فائدة يقول لي لا أستطيع من أول السنة، ثم صرف المبلغ بالكامل في المشاركة في شقة ولم يدفع زكاة المال لأنه لا يعرف المبلغ الآن، لأنه لا يعرف مقدارها. فالمبلغ تقريبا كان له سنة بالبنك، الباقي من المبلغ الآن 6,000 ثم وضعه في بنك آخر إسلامي، فماذا يفعل هذا الشخص وما حكم هذه الشقة وكيف يتخلص من الفوائد وكيف يدفع زكاة المال وما حكم 6,000 حيث إنهم باقون من مبلغ، جزاك الله خير. بعد ما أخذ الفلوس واشترى الشقة جاء يسأل الآن. عموما جزا الله خير ويسأل، لكن واجب على المسلم أن يسأل قبل أن يتصرف في المال. ونحن نقول أولا وضعك في البنك الربوي بفائدة هذا لا يجوز، هذا حرام وعليك أن تستغفر الله وتتوب. اثنين، ما جاءك من زيادة على المبلغ هذا يجب التخلص منه. ثلاثة، إذا جهلت هذا المبلغ اللي هو الأرباح فعليك أن تبني على غلبة الظن، إن أخبرك البنك خير ما أخبرك ابن على غلبة الإيه؟ الظن، وأخرج ما تراه مبرئا لذمتك في ذلك. الأمر الذي بعد ذلك الشقة شراؤها صحيح ولا إشكال فيها إن شاء الله، إذا أخرجت الأرباح التي أخذتها على ما يغلب على ظنك ونزهت مالك منها. أما الزكاة فما بقي من مالك أخرج ربع العشر، أخرج ربع العشر. نعم. طبعا أرباح ما عليها زكاة، يعني مثلا لو المبلغ مثلا 85,000 هو قدر أن أرباح 10 بـ 75، هل يخرج عن 85 ولا 75؟ لا، عن 75، والعشرة بتخلص منها. نعم. سؤال، نحن في المملكة لدى النساء ذهب وهنا يقولون بعدم وجوب زكاة عليه، فنحن كمصريين أم ماذا نفعل؟ مسألة فتوى الذهب ليس لها دخل بالمصريين ولا بالسعوديين، وإنما الفتوى فتوى شرعية يفتي العلماء سواء كانوا مصريين أو كانوا سعوديين. والذي يظهر لنا أن الزكاة غير واجبة في الحلي وإنما تستحب تستحب فقط. فإن أردت أن تخرج الزكاة خير وبركة، وإذا ما أخرجت لا يلزمك شيء. وهذا هو قول الأئمة الثلاثة من الفقهاء الأربعة يعني، وقول أئمة ثلاثة وقول جماهير أهل العلم. نعم. يقول من السويس: قال بعضهم إن التصويت في الانتخابات تزكية وليس شهادة، وعليه فيجوز مرة التصويت لأن تزكيتها مقبولة. ما شاء الله. طب والعلم ده كان فين من 2000 و من 1950؟ كان فين العلم من هذا؟ وهم ينقلون أن الجويني نقل الإجماع على أن المرأة لا تختار ولي الأمر ولا يكون لها رأي في ولي الأمر، وهذا الإجماع نقله الجويني وصحيح. المرأة ما تختار ولي الأمر. وما ورد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية من أن عبد الرحمن بن عوف استشار النساء وكذا فإنه ضعيف ما يصح. فالمرأة ما تستشير. والجويني يقول: ولو كانت المرأة تختار ولي الأمر لكان أولى الناس بذلك فاطمة رضي الله عنها ونساء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله تلكيك وتبرير. مسألة تزكية ليس مسألة شهادة، لا تزكية ولا شهادة تصلح في حق المرأة بالنسبة للانتخابات. فالمرأة ما تختار ولي الأمر، والكافر ما يختار ولي الأمر، والفاسق ما يختار ولي الأمر، ولي الأمر يختار أهل الحل والعقد. وعليه فالانتخابات باطلة باطلة سواء للمرأة أو للرجل، فلا داعي أن يحدثوا كل يوم جديدا، الانتخابات باطلة. وإذا كانت المحكمة الدستورية قد تبطل الانتخاب لسبب قانوني فأهل الشرع أيضا يبطلون الانتخاب لأسباب شرعية، فلا المرأة ولا الرجل. فلا داعي للتلكيك، هذه تزكية أم هذه شهادة أم هذه كذا أم كذا أم كذا. أصلا الجويني نقل إجماع على أن المرأة لا تختار ولي الأمر وليس لها شأن في ذلك. يقول أيضا: السياسات متغيرة، واستدل على ذلك بطريقة تولية أبي بكر الخلافة ومن بعد عمر وكذا عثمان. يقول: فدل هذا على أن السياسات متغيرة كما قال القرافي في الفروق. إيه السياسات متغيرة مضبوطة بعدم الخروج عن الشريعة. يعني متغيرة يعني طارة تكون سياسة شرعية طارة تكون سياسة غربية جاهلية؟ لا، يعني عندنا ولي الأمر هذا إما أن يعين بالنص ولا يعين باختيار الحل والعقد ولا يقوم بالغلبة إذا تغلب فيثبت له الإمامة بذلك إذا تغلب. هذا الذي ورد وهذا الذي ذكره العلماء في الكتب أهل العلم. فالطريقة على حسب هذه الثلاثة أشياء. ولو افترضنا سلمنا جدلا أن الأمر واسع فشرطه يعني الطريقة متغيرة كما يقول فشرطه ألا يصادم نصا وألا يقع في محرم. طيب الطريقة الآن الانتخابات محرمة ولا جائزة؟ محرمة. حتى الذي يقول الآن احنا ندخل الانتخابات المفترض ما بيقول محرمة، ده الأصل هي محرمة. إذا خلاص يبقى الطريقة دي لا تصح. ليه؟ لأنها محرمة، لأنها محرمة. يبقى حتى لو كنا متغيرة فضابطها أن يكون داخل حد الإباحة والجواز. أما إذا دخل في التحريم فإنه لا يجوز. ليه؟ لأن الطريقة الموجودة الآن طريقة إيه؟ طريقة تجوز أن يكون الرئيس نصران، طريقة تجوز أن يكون الرئيس امرأة، طريقة تجعل صوت الكافر كصوت المسلم. طريقة تجعل الناس يعترضون على ولي الأمر الصباح لأنه ديمقراطي وهكذا. فهذا في مشهور ما الله عز وجل به عليم. يبقى حتى لو قال قائل بأن هذه الطريقة متغيرة نقول متغيرة بشرط ألا توقع فين؟ في محرم شرعي. نعم. والسياسات المتغيرة اللي بتلجأ إلى أعراف وطرق مواجهة مثلا الأعداء، طرق إدارة البلد، طرق كذا، أما ما تعلق بنص شرعي فإنه لا يتغير بتغير الزمان. ما يتعلق بنص شرعي لا يتغير بتغير الزمان. نعم. يعني طارة نعين ولي أمر وطارة ما نعين مثلا، طارة نقول ولي الأمر يلزم رأيه في الجهاد وطارة نقول ما يلزم رأيه في الجهاد. نعم. في شيء؟ يقول بارك الله فيكم شيخنا، هل على من علي حرمة الانتخابات تحذير عشرات الأقربين والأبعدين؟ حذر الأقربين والأبعدين. نعم. وإن كان الناس مفتونين وقد يحدث منهم جدال، أنت بلغ وخلاص ولا تجادل. بلغ ولا تجادل، بلغ ولا تجادل. نعم. يقول وعليكم السلام شيخنا، يوجد بعض الشبهات وددت لو ترد عليها. الله المستعان، لأن هذه شبهات تلقى علي وتتعب قلبي وأخشى على نفسي الفتنة. أرجو الإجابة على كل جزئية، نفع الله بكم. يوجد بعض الشبهات يستدل بها الحزبيون عن شيخنا ربيع وطعنون في المداخل على حسب زعمهم. هذا سبق وتكلمنا عليه كثيرا. الطعن على الشيخ ربيع زي الطعن على الوهابية، زي الطعن على الحنابلة، زي الطعن على كذا. الشيخ ربيع كما قلنا عالم من علماء السنة، نفع الله عز وجل به. هنظل نذكر هذا كل يوم. ولكن هؤلاء ينصبون العداء كما قلنا نظرا للخوف على أنفسهم. فكل من يتكلم في السنة والجرح والتعديل يقولون أنت مدخلي، وهم بذلك يبطلون منهج السلف تحت هذه الدعوة. لا تسمعونهم، كل من يقول هؤلاء مداخل احضروهم، احضروهم أنتم. نعم. يقول ويزعمون أن الشيخ صالح الفوزان نصح بترك الشيخ ربيع وأتباعه، وأن الشيخ الفوزان نصح بترك الشيخ ربيع وأتباعه. ما علمنا هذا قط، ما علمنا هذا قط، وأظنه كذبا. ولو كان كذلك فنقول غفر الله للشيخ صالح الفوزان، غفر الله له في ذلك. ولكن ما يترك الشيخ ربيع، الشيخ ربيع عالم سنة زي الشيخ الفوزان، ما يترك الشيخ ربيع، لكن لا أظنه يصح. لكن أقول ولو صح فنقول غفر الله له من عالم، ولكن لا يتبع في هذا. إن قدم دليل على تركه على العين وعلى الرأس، إن قدم إن الرجل مبتدع فعلى العين وعلى الرأس، إن قدم فلا يقبل هذا إلا بدليل. بيقول إن الشيخ، المهم الكلام كله في الشيخ ربيع، إن الهدهد كان أعلم بالواقع من أبي سليمان، وإن جبريل يعجز عن السياسة وعن وصفه لا بأنه كذا. هذا كله هات هذه المواضع، لأن هات هذه المواضع. وثانيا هل هذه المواضع رجع عنها الشيخ أو ما رجع؟ ابحث عن هذه، ابحث عن هذه وهاتها. نعم. أنا ما اطلعت على هذا ولا أعرفه، لكن أنت ابحث عن هذا. نعم. الشيخ ربيع غير معصوم، احنا ما نتكلم الشيخ ربيع كجزئيات، الشيخ ربيع غير معصوم، هو كغير من أهل العلم يصيب ويخطئ، وقد يخطئ في العبارة وقد يخطئ في الكلمة. لكن هل نصح فيما أخطأ فيه؟ فقال أنا ما أرجع. وجادل كما يجادل الكثير من الناس ممن نصحهم الشيخ ربيع. فإن أخطأ الشيخ ربيع يقال أخطأ ولا يتاب. لكن أن تخرج هذا الرجل، والآن سبحان الله الناس في الأردن، في الشام، الناس في مصر، الناس في المملكة، كل يقوم بحرب ضروس، ويريدون إسقاط هذا الرجل بدون دليل. نعم. نعم. فنقول الأخ السائل هذا دعك من هذا إن شاء الله، وكل هذه أشياء ليس عليها أدلة، وإذا وجد عليها أدلة فانظر هل رجع الشيخ عنها ولا ما رجع، وإذا ما رجع عنها لا يتابع على ما أخطأ فيه، ولكن يبقى أن الرجل من علماء السنة الذين نفع الله عز وجل بهم. ونسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع، وبدلا من هؤلاء الذين يحملون الحرب على مثل هذا الرجل يراجعون أنفسهم فيما انتقد عليهم، يعني ترد النقد عليك باعتداء، طيب صحح نفسك وأصلح من حالك، وإذا كان ما قيل فيك خطأ قل هذا خطأ وأنا ما قلت، أو كان صوابا فقل أستغفر الله وأتوب إليه، ولا هي انتقام وخلاص. وأكثر الذين يتكلمون عن شيخ ربيع اليوم بالأمس كانوا يثنون عليه، لكن لما تكلم فيه شيخ ربيع صاروا يتكلمون عليه بعد ذلك. والأصل أن الإنسان يكون دينا بالحق ولو تكلم فيه حاقد، لو رجل حاقد تكلم فيه لكن تكلم بحق أخذ حقه وأترك حقده، لو تكلم فيها بحق. نعم. اي نعم. طيب هو جاءنا يقول ان الشيخ ربيع، الشيخ فوزان اثنى على الشيخ ربيع منذ فترة وجيزة، وان الشيخ ربيع رد على مثل هذا الكلام. يحصل كذب، يحصل كذب. نحن افترى علينا وافترى على مشايخ السنة بما لم يخطر في بالهم اصلا، مثل الان يقولون في الدنيا كلها ان الشيخ هشام يقول ضعوا الاصوات لشفيق، سمعتنا مرة قلنا هذا؟ لكن يفترى، الحزبيون يستغلون هذا، يستغلون هذا. نحن نقول هم قالوا كذا في موضع كذا في مقطع كذا، وهم ولهذا يعجزون عن أن يأتوا بمقطع، إنما إشاعات. يعني شوف الآن مثلا تجد طلبة السنة ومشايخ السنة يأتون بمقاطع ويردون، أين مشايخ السنة في الرد عليهم بمقاطعهم؟ ها؟ ادخل كده على النت هات المقاطع التي وقع فيها السنة ونردون عليه، يلا هات، يلا هات، ما تجد إلى الإشاعات، يسبون في العلماء، يشتمون العلماء، يرون كذا وكذا، وهذا كله كذب وافتراء لا أساس له أبدا من الصح. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.